أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا في تفسير سورة القصص، ومعنا محور أيضا وحيد في هذا اللقاء بعنوان قصة قتل موسى للقبطي وما كان منه عليه السلام. ونستمع الآن إلى آيات اللقاء من الأخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
جزاك الله خيرا.
وياكم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن قصة موسى عليه السلام، وقد وقفت في اللقاء السابق إلى أن الله تبارك وتعالى من عليه وتفضل عليه لما بلغ أشده واستوى، فآتاه الله عز وجل الحكمة والعلم. قيل بأن الله عز وجل أعطاه النبوة، ولكنه قبل هذه الآيات التي سنشرع فيها الآن لم يكن قد كان نبيا، ولكنه خبر من الله عز وجل بما سيؤول إليه أمر موسى عليه السلام. في هذه الآيات يقول رب العباد سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. موسى عليه السلام في قول الحق تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، نستفيد من ذلك أنه عاب ما كان عليه فرعون من شرك وظلم وطغيان، فكان موسى عليه السلام يخرج من هذه المدينة التي يعيش فيها هذا الرجل حتى لا يشاهد فساد ما هم عليه وضلال ما هم عليه، وكان يدخل المدينة في أوقات لا يشاهدونه فيها، ولا يريد هو في الوقت نفسه أن يطلع على شيء كبير من ضلالهم وفسادهم وشركهم وإجرامهم. ولذلك قال الله ودخل المدينة على حين غفلة، هذا يدل على أنه كان خارجا عن المدينة ثم دخلها. قيل كان يدخل على حين غفلة، كان يدخل بين المغرب والعشاء، وقيل كان يدخل في وقت القيلولة في وقت انتصاف النهار. لما دخل موسى عليه السلام وجد في المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان، وجد موسى عليه السلام رجلين أمامه بينهما شجار ونزاع، واحد من الرجلين من جماعة موسى عليه السلام، وموسى كان من بني إسرائيل، والآخر من جماعة فرعون، وكان يقال لفرعون ومن معه أقباط، وهذه عبارة كانت تقال على من يسكنون ديار مصر أيا كانت ديانتهم يقال لهم أقباط. موسى عليه السلام وجد في المدينة حينما دخلها رجلين يقتتلان،
القرآن الكريم يقول هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني أن واحدا من جماعته والآخر من عاد أو من أعداء موسى عليه السلام، يعني من جماعة فرعون. عندئذ لما شاهد أحد الرجلين الذي كان من جماعة موسى عليه السلام شاهد موسى فاستغاث به، طلب منه أن يغيثه. القرآن الكريم هنا يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أود أن ألفت النظر في هذه الآية، هل الاستغاثة تجوز بغير الله تبارك وتعالى؟ الاستغاثة طلب الغوث ولا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، ولكن القرآن الكريم هنا ذكر هذا وسكت عنه، فدل على أن هذا من المباح. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولم ينكر موسى عليه السلام بل وقف إلى جوار هذا الرجل المستغيث. هذا يدفعنا ويجعلنا نقول بأن الاستغاثة تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. استغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وقد تكون هناك استغاثة بالمخلوقين، وذلك فيما يقدر عليه الإيه؟ فيما يقدر عليه المخلوق. فلو أن إنسانا مثلا تتلاطمه الأمواج في البحر ثم قال لمن هم على الشاطئ أو على البر أغيثوني أو أدركوني، نقول له قد أشركت؟ لا، لأنه الإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه في مثل هذه الحالة فالإيه؟ فلينفع. موسى عليه السلام فعل ذلك واستجاب لطلب من طلب منه الإيه؟ الغوث، وذهب إلى الرجل الذي هو عدو لموسى عليه السلام ولهذا الرجل أيضا الذي من شيعة موسى عليه السلام، فضربه موسى عليه السلام. قال فوكزه موسى فقضى عليه، والوكز هو الضرب. وكان موسى عليه السلام قويا شديدا، هذا كان من طبيعته صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري وغيره أن موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت في صورة إنسان فقاعينه، والحديث إيه؟ والحديث صحيح. فكان شديدا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك مجرد ضربة هكذا قضى إيه؟ قضى عليه. قيل بأن موسى عليه السلام لم يقصد قتله، وإنما أراد إيه؟ أن يكف شره وأن يبعده عن هذا الرجل الإسرائيلي، ولكن هذه إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام أدرك أن هذا خطأ منه فقال هذا من عمل الشيطان، يعني ما فعله موسى عليه السلام لم يرضى به موسى، لم يرضى بهذا القتل، وإنما أدرك بأن هذا فعل فعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله، ولذلك نسب هذا الفعل إلى وسوسة الإيه؟ إلى وسوسة الشيطان، وأبان بأن الشيطان عدو مضل مبين. وأدرك موسى عليه السلام ظلمه في هذه الفعلة وقتله لهذا الرجل وما كان ينبغي له إيه ذلك، فقال متوجها إلى الله طالبا العفو من ربه ومولاه، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله عز وجل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أدرك موسى عليه السلام وهو يعلم أن الذي يجيب الدعاء ويغفر الزلات هو رب العالمين سبحانه وتعالى، مباشرة موسى عليه السلام استغفر ربه من هذه الفعل الشنيعة. ولا شك أن موسى عليه السلام كان دائما يستغفر ربه من هذه الفعلة طيلة حياته، لأنه ذكرها في يوم القيامة. يعني موسى عليه السلام ذكر واقعة القتل هذه في يوم القيامة، وذلك في حديث الشفاعة الإيه؟ الطويل، لما ذهب الناس إليه يطلبون منه الشفاعة اعتذر وذكر ذنبا فعله عليه السلام رغم أنه قد تاب منه، إلا أنه ذكره وذكر بأنه قتل نفسا بغير إيه؟ بغير حق صلوات الله وسلامه عليه، والله قد تاب عليه ولكنه ذكره. هذا يفيد شدة إشفاق الأنبياء من الذنوب، يعني أنهم كانوا يخافون خوفا شديدا من الذنوب، رغم أن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر بذاته ونفسه العلية أنه قبل توبة موسى عليه السلام لأنه هو الغفور الرحيم. إلا أن موسى عليه السلام لم يغب هذا الذنب عن باله أبدا، وهذا كما ذكرت يبين شدة خوف وإشفاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك عاهد موسى عليه السلام ربه بعد أن نجاه الله تبارك وتعالى من كيد فرعون، لأن فرعون كان يريد أن يقتل موسى ولكن الله عز وجل لم يمكنه من ذلك. ثم بعد ذلك وقع موسى في الخطأ بقتله لهذا الفرعوني بلا وجه حق، ولما استغفر ربه وتاب من فعلته تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. هنا أدرك موسى عليه السلام شيئا من نعم الله عز وجل، فعاهد ربه أن يسير على صراط مستقيم وأن لا يكون بحال من الأحوال معاونا للمجرمين، فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وكلمة المجرمين هنا تشمل أيضا الكافرين، تعم هؤلاء وهؤلاء، والكفر يكون في الاعتقاد والإجرام يكون في الأعمال، والكفار يجمعون بين هذا وبين هذا. ثم يمضي السياق فيقول فيه رب العالمين سبحانه وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني أن موسى عليه السلام أصبح في المدينة خائفا من فعلته التي إيه؟ التي فعلها، خشي أن يتسرب الخبر إلى من؟ إلى فرعون، وهو يعلم بطش إيه؟ بطش فرعون. قيل فأصبح في المدينة خائفا يترقب، معنى أصبح هنا يعني صار في المدينة خائفا يترقب، وقيل أصبح حقيقة يعني لما أصبح اليوم التالي، لأنه كان على احتمال أن موسى عليه السلام دخل بين المغرب والعشاء وكان القتل إذن إيه؟ ليلا. فلما أصبح الصباح خشي موسى عليه السلام أن يعلم إيه؟ خبره وأن ينتشر بين الناس ما فعل، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. اللي نصر موسى عليه السلام الإسرائيلي اللي هو من جماعة موسى، وموسى قتل بسببه الفرعوني، لما شاهد موسى في المدينة أيضا طلب منه النصرة، والقرآن الكريم يقول استصرخ، والصراخ هنا بمعنى طلب الغوث، لأن المستغيث يصرخ، المستغيث يصرخ، فهي بمعنى الإيه؟ بمعنى طلب الإيه؟ طلب الغوث أيضا. موسى عليه السلام لما طلب منه هذا الإسرائيلي الذي كان سببا في أن يقتل موسى عليه السلام رجلا بغير وجه حق، قال له إنك لغوي إيه؟ مبين، أنت بلغت من الغواية مبلغا كبيرا وقد استحكمت فيك حتى أصبحت واضحة إيه؟ واضحة ظاهرة. فقال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، موسى عليه السلام مع أنه قال ذلك إلا أنه ربما شعر ولمس أن هذا الفرعون يحتاج إلى أن يؤدب، فقام لنصرة الإسرائيلي مرة إيه؟ أخرى. فلما شاهده الإسرائيلي قادما خشي أو خاف على نفسه من إيه؟ من موسى عليه السلام، وظن أن موسى سيبطش إيه؟ سيبطش به، لأن موسى قال له إنك لغوي مبين، فخشي هذا الإسرائيلي أن يقتله موسى أو أن يضربه موسى عليه الإيه؟ السلام. عندئذ وجه الكلام لموسى قائلا أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وجمهور المفسرين قالوا بأن هذا من كلام الإسرائيلي الذي استصرخ موسى. لماذا؟ لأنه لم يكن يعرف أحد بحقيقة القتل الذي دار بالأمس، إلا عرف موضوع القتل مين؟ موسى والإسرائيلي، لأن موسى كان في الإسرائيلي كان في مواجهة الفرعوني، وموسى عليه السلام قتل هذا القبطي الفرعوني، ولم يشاهده إلا من؟ إلا الإسرائيلي، ولكن هذا الإسرائيلي خاف على نفسه وقال لموسى عليه السلام أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. تريد أن تكون جبار قيل يعني قتالا في الأرض أو ضاربا في الأرض، وما تريد أن تكون من الإيه؟ من المصلحين. عندئذ أخذ هذا الرجل الفرعوني خبر قتل موسى عليه السلام للرجل الفرعوني بالأمس، فذهب وأخبر من؟ أخبر فرعون، فصار الخبر عند فرعون. لما علم فرعون طلب إيه؟ طلب موسى عليه السلام، ولو وقع موسى في يده لا شك أنه إيه؟ لن يفلت بعد ذلك منه، وهذا يدعو موسى إلى أن يخاف. وإلى أن يشتد خوفه صلوات الله وسلامه عليه. وطار الخبر في المدينة وعلم به الناس جميعا، وسمعه رجل من آل فرعون. قيل هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، سمع بخبر فرعون وبأنه يريد أن يقتل موسى عليه السلام وأن يقضي عليه لأنه سفك دم هذا الفرعوني. فأسرع هذا الرجل وهو من قوم فرعون وأتى إلى موسى عليه السلام وأخبره بخبر هؤلاء الناس، ونصحه بأن يخرج من المدينة لأن هؤلاء القوم يرقبونه كي يقتلوه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاء رجل، فيها تزكية للرجل، لأن التعبير بكلمة رجل فيها إيه؟ فيها تزكية، فيها شهادة، والله عز وجل بهذه الكلمة أثنى على قمم أهل الإيمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ولما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى الطهر والعفاف وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال إيه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر. فالشاهد إن هذه كلمة مدح لهذا الرجل. وشوف القرآن الكريم: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني من بعيد. وقيل بأنه أطلق عليه لقب رجل هنا لأنه أسرع إلى موسى قبل غيره. يعني فرعون أصدر فرمانا قرارا لحاشيته أن يأتوا بمن؟ أن يأتوا بموسى، ولكن هذا الرجل سلك طريقا واشتد في السعي إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام قبل أن يصل إليه جماعة فرعون. وقال لموسى هذا القول: إن الملأ يأتمرون بك. تأملوا العبارة، الملأ يعني أشرف الناس، إذن المسألة على مستوى إيه؟ على مستوى عالي، مش يعني مسألة يعني بيكون بها أحد الناس أو أفراد الناس، وإنما على مستوى القمة أو المسؤولية. إن الملأ يأتمرون بك، لماذا؟ ليقتلوك. يعني فقط ليس يعني ستحبس أو أنك يعني سيضيق عليك ولا تحدد لك إقامة، لا، وإنما فقط إسالة الدماء ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. عندئذ خرج موسى عليه السلام، فخرج منها يعني من الإيه؟ من المدينة خائفا يترقب، معنى يترقب يعني يتلفت هنا وهناك. ولا شك الذي يكون في وضع موسى عليه السلام يفعل ذلك ولا لا يفعله؟ يعني فرعون ده طاغية، ولا يوجد إلا موسى عليه السلام الذي يعرف ربه وكان لم يوحى إليه من قبل، ولكن هذا تأييد من رب العالمين سبحانه، وإعداد أيضا لأنبياء الله تبارك وتعالى، وإيه؟ وإعداد أيضا لأنبياء الله عز وجل ورسله. خرج يتلفت هنا وهناك، ولم يغب عن موسى عليه السلام أن ربه مطلع عليه، ولذلك أيضا لجأ إلى الله تبارك وتعالى قائلا: رب نجني من القوم الظالمين. وهذا يفيد أن فرعون كان من الظالمين، وهو أمر معلوم، وكان موسى عليه السلام يدرك ذلك. ولما طلب هذا الطلب من ربه ومولاه نجاه الله عز وجل، واتخذ من الأسباب أو جعله يتخذ من الأسباب ما ينجو به، ومن ذلك أنه وجهه إلى قرية مدين أو إلى قبيلة إلى قبيلة مدين. وفي ذلك يقول رب العالمين: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قيل بأن رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا ألهمه بأن يسلك هذا الطريق، ودعا ربه أيضا أن ييسر طريقه وأن يسهل أمره، ودعا بأن يسلك أو أن يسير ربه به إلى سواء السبيل، يعني أسلم الطرق، وأن يهديه إلى الطريق الذي يصل به إلى مكان آمن. وكان ذلك أيضا محققا له، يعني أن الله عز وجل حقق ذلك لموسى عليه السلام، فسار موسى صلوات الله وسلامه عليه في طريقه حتى وصل إلى حتى وصل إلى مدين، وهداه الله عز وجل بذلك في الدنيا، كما هداه أيضا في الآخرة لما أوحى رب العالمين سبحانه وتعالى إليه وأصبح من أولي العزم من الرسل. موسى عليه السلام ورد مدين، وهنا ورد على ماء مدين، وماء مدين يعني البئر. وفي ذلك يقول رب العالمين: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نمشي مع الآيات كلمة كلمة. ورد ماء مدين، قيل بئرا، كان يشرب منه أهل إيه؟ مدين. وجد عليه أمة من الناس، أمة يعني إيه؟ جماعة، وكلمة أمة هنا تفيد أنهم كانوا جماعة إيه؟ كثيرة، وهذا المعنى سنحتاج إليه فيما بعد. لفظ أمة بالمناسبة يا أيها الكرام يطلق ويراد به عدة معاني، هو هنا أمة بمعنى إيه؟ الجماعة الكثيرة، وأيضا كلمة أمة تطلق ويراد بها الإمام، كما في قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني إماما. وأيضا كلمة لفظ أمة تطلق على الزمن، والذكر بعد إيه؟ وخلاص ما في داعي نقول طالما الشباب عارفين. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة كثيرة تستقي من هذا البئر وتشرب وتأخذ الماء التي تحتاج إليه. ووجد أيضا من دونهم امرأتين تذودان، قيل كانتا في أسفل الناس وبعيدتان عن الإيه؟ عن الناس، امرأتان واقفتان ولكنهما في مكان بعيد عن الناس. رق لهما موسى عليه السلام وهو رجل قوي وشه، فذهب إليهما وسألهما سؤال فيه أدب وعفة، ما خطبكما؟ لم يتعرض لهما بسوء ولم يتكلم معهما بكلام قبيح، وإنما أراد أن يستفصل عن حالهما، لماذا يقفان بعيدان عن الناس ومعهم أغنام، معهما أغنام، لماذا لا يشاركان الناس في السقي وأخذ الماء وغير ذلك، ما خطبكما؟ فبماذا أجابت، بماذا أجابتا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرحاء وأبونا شيخ كبير. أفادتا موسى عليه السلام أنهما لا يشاركان الناس في هذا الزحام ولا يختلطان بالرجال لأنهما ليس من هذا القبيل، ولأنهما على خلق قويم، نحن لا نفعل ولا ندخل في وسط هذا الزحام، إنما ننتظر حتى ينتهي الرجال من أخذ الماء والذي يحتاجون إليه بعد ذلك إيه؟ ندخل نحن ونأخذ من الماء الذي نريد بعد ذلك. حقيقة كان كما ذكر أهل التفسير أهل هذه البلدة إذا أخذوا الماء أو في هذا اليوم بالذات بعدما أخذوا الماء وضعوا حجرا على فوهة هذا الإيه؟ على فوهة هذا البئر، وبالتالي يعني هاتان البنتان من أين لهما أن تزيلان هذا الحجر؟ وقد ذكر ابن كثير وغيره وقد جاء هذا في حديث ضعيف أن عشرة من الرجال يعني لا يستطيعون أن يرفعوا أو أن يزيلوا هذا الحجر، فماذا تفعل هاتان البنتان وقد اعتذرتا، وهذه مسألة مهمة، عن خروجهما لهذا العمل بأن أباهما شيخ كبير، فقالت لموسى عليه السلام وأبونا شيخ كبير. هنا ظهرت مروءة موسى عليه السلام وشهامة موسى عليه السلام. تقدم موسى عليه السلام وخدمهما خدمة عالية كبيرة، وفي ذلك يقول فيها القرآن الكريم فسقى لهما. حقيقة موسى عليه السلام يعني لا أقول ظني به في هذه الحالة، وإنما دي الحقيقة الواقعة، أنه مع الخوف الذي كان ينتابه صلوات الله وسلامه عليه كان في غاية الجوع الشديد، وسنستفيد أيضا بأن الجو كان في غاية الحرارة. موسى عليه السلام سقى لهما بلا مقابل وهو في حاجة شديدة إلى المال، خرج وحيدا من بلدته فارا بنفسه، قيل بأنه لم يكن في رجليه نعال يلبسه، ليس معه زاد ولا طعام، ومع ذلك لما وجد هاتان البنتان في هذا المأزق فعل معهما هذا المعروف الكريم، ولم يطلب منهما صلوات الله وسلامه عليه أجرا على هذا الفعل، ولكنه بعدما فعل وكان على هذه الحالة الله عز وجل يخبرنا بما حدث منه، قال ثم تولى إلى الظل. هذا يفيد كما ذكرت أن الجو حر، وإحنا نستفيد منه أيضا اليوم نعمة ربنا علينا سبحانه وتعالى، نستفيد نعمة الله عز وجل علينا بهذا الظل، فالظل نعمة كبيرة من الله، وكم لله عز وجل علينا من نعم، ولكننا لما ألفناها نسيناها ولا ندرك يعني فضل رب العالمين سبحانه وتعالى علينا فيها. وقد كان الناس يعني في هذه الديار، وما زال اليوم إلى اليوم الناس في القرى يستظلون، وكم يكونون سعداء عندما يجلسون بعد عمل شاق في يوم حار شديد الحر تحت ظل إيه؟ تحت ظل شجرة. تولى موسى عليه السلام، ذهب وجلس تحت ظل شجرة، ثم تولى إلى الظل، وهنا لجأ إلى ربه ومولاه وتضرع إليه بذكر الحالة التي هو عليها قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى عليه السلام قلنا خرج مطارد، مطلوب للقتل، وليس معه شيء، وليس بين يديه إلا الرب الكريم سبحانه وتعالى. فعل ما فعل وهو بحاجة إلى المال، بحاجة إلى شيء من الطعام، ولكنه لمروءته ورجولته وكرمه صلوات الله وسلامه عليه لم يطلب شيئا، ولكنه طلب من ربه ومولاه. وهنا فائدة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بالهيئة والحالة التي هو عليه. بمعنى لو أن إنسانا وقع في ضيق أو مكروب ألم به، والناس يتفاوتون فيما ينزل عليهم، فتوسل إلى الله عز وجل ولجأ إلى ربه ومولاه ذاكرا الهيئة والحالة التي هو عليها، أمر سائغ مشروع، لأن موسى عليه السلام فعل إيه؟ فعل ذلك. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا لفتة كريمة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا بأن موسى عليه السلام كان بحاجة شديدة إلى المال وإلى الطعام، يعني مال يشتري به طعاما، ولذلك قبل أن يقول لربي بأنه فقير طلب المال، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير، ما قال أنا فقير إلى الخير، وإنما أنا أريد الخير. ثم ذكر بعد ذلك الفقر. وكلمة من خير هنا أطلقت على الطعام على أرجح أقوال أهل العلم، وإن كان الخير أيضا يطلق عليه على المال، كما في قول الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وأيضا الخير يطلق عليه على القوة، كما في قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع. وأيضا يطلق على الطاعات يقال لها إيه؟ يقال لها خيرات أيضا. فموسى عليه السلام طلب الطعام من ربه، وذكر أنه فقير إلى ربه ومولاه بهذه العبارة الجميلة. بعد ذلك يطوي القرآن الكريم بعض الأحداث التي تفهم من السياق، ويقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لا شك أن بنات هذا العبد الصالح، وسنتحدث ونحقق القول إن شاء الله تبارك وتعالى في شخصيته بعد قليل، رجعتها إليه في وقت قصير، كانت تجلسان فترة طويلة، لأنهما يعني يقومان بهذا العمل، ولكن لما ساعدهما موسى عليه السلام قضى حاجتهما من الماء في وقت قصير، فرجعتا مبكرتين، فاستغربا أمرهما فسألهما: ما الخبر؟ لماذا أتيا في هذا الوقت؟ فأخبراه بخبر موسى عليه السلام، فأرسل واحدة وطلب من إحدى بناته أن تأتي إلى موسى عليه السلام وتطلب منه أن يأتي إلى إلى أبيها. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف عبارة القرآن الكريم تبين قمة العفاف لدى الصالحين، تمشي في عفة، تمشي وقد اشتمل الحياء عليها، تمشي على استحياء. ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها قد غطت وجهها وهي قادمة لكي تطلب موسى عليه السلام كي يذهب إلى أبيها. ولما أتت إلى موسى عليه السلام، وموسى رجل خائف ورجل جائع، في عبارتها إليه المقدمة إليه كانت في غاية أيضا من اللطف، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ذكرت له الدعوة بشيء من اللطف والبيان، ولماذا سيأتي، بيّنت له أنه سيأتي وهو مدعو لأبيها كي يقدم له أجرا على فعلته الحميدة التي فعلها ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، إذن نستفيد من السياق أن موسى عليه السلام قام معها وذهب معها حتى دخل على والد هاتين الفتاتين وجلس يتحدثان، وأخبره موسى عليه السلام بأمره وبأنه خرج فارا من مدينته التي كان فيها. هنا طمأنه هذا العبد الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حقيقة اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا، من هو هذا الرجل الذي دعا موسى عليه السلام وصار بينهما الحديث وصار بينهما عهد واتفاق كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أكثر الناس على أنه شعيب نبي الله تبارك وتعالى الذي أرسل إلى مدين، قالوا بأنه شعيب، وبعضهم قال بأنه كان ابن عم لشعيب عليه السلام. والحقيقة والراجح والله أعلم أنه كان من عباد الله الصالحين ولم يكن هو نبي الله شعيب. والذي يعني دفع من قال بأنه شعيب ما جاء في قصة موسى بأنه ورد ماء ما مدين، وأن شعيبا عليه السلام أرسل إلى أهل مدين، ولكن لا يمنع أن يكون هذا من أتباع شعيب عليه السلام. حقيقة المفسرون المحققون المدققون من السلف ومن أهل السنة الذين لا يدخلون في تفاسيرهم شيئا من الإسرائيليات يقفون عند حدود النصوص الواردة في ذلك. ومن أولى المحافظ ابن كثير رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال بأن لم يأتينا في ذلك خبر صحيح، والأولى في مثل هذه الحالة أن نكف وأن نقف عند خبر القرآن الكريم وذكره في هذه الحالة. لما ذهب موسى عليه السلام وقص ما قص على هذا العبد الصالح وطمأنه بما طمأنه به، تقدمت إحدى بنات هذا الرجل فقالت لأبيها كما ذكر القرآن الكريم، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حقيقة عبارة جميلة من هذه الفتاة. وقد قيل بأن العبد الصالح سأل ابنته من أين لك هذا الخبر، كيف عرفت أنه قوي أمين؟ فذكرت له أنه صلوات الله وسلامه عليه سقى لهما في فترة يسيرة من الزمن، أو أنه رفع الحجر الذي كان قد وضع على هذا البئر ولا يرفعه إلا 10 من الرجال، وأنه أمين لأنه كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه سابقا سار أمامها موسى عليه السلام وكانت هي خلفه حتى لا يرى منها إيه؟ لا يرى منها شيئا. وهذه أمانة، وما أجمل أن يكون العبد قويا أمينا. القوة والأمانة صفتان يحتاج إليهما كل مسلم، ولذلك ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم معا في حديثه القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقوله المؤمن القوي هي إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالمؤمن تقابل الأمين في هذه الآية، والقوي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا في هذه الآية. موسى عليه السلام قوي ولكنه أمين، وكم من أقوياء في هذه الدنيا وعلى ظهر هذه الأرض ولكنهم ليسوا إيه؟ بأمناء. والإنسان حينما يكون قويا ولا يكون أمينا يكون فساده إيه؟ عظيما، يكون فساده عظيما، لأن عنده إمكانيات، عنده قوة، عنده قدرة، عنده إيه؟ مؤهلات. عندما ذكرت هذه المرأة هذه البنت هذا الكلام لأبيها ووجهت إليه هذا التوجيه، قال أبوها لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. حقيقة أنا سأرجع بعدما أنتهي من شرح معاني هذه الكلمات وبيانها لأقف إن شاء الله تبارك وتعالى ذاكرا الجميل الذي فعله هذا العبد الصالح مع موسى عليه السلام كي يرد إليه جميله الذي فعله مع ابنتيه. وأيضا الأخلاق، وهي أخلاق جميلة أدبنا بها القرآن الكريم في قصصه الكريم. هنا هذا العبد الصالح يقول لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. في هذا الجزء من الآية فقه، وهو أنه يجوز للرجل أن يعرض بنته على رجل يتزوجها، والناس في هذا الزمان يعني يشعرون بعيب شديد وحرج وضيق من هذا الأمر، ولكن لا حرج. ونحن يعني أذكر هذا وأوجهه رغبة في نفع إخوان المسلمين. من عنده بنت مثلا ويرى أنها صالحة، فلا حرج إن رأى رجلا صالحا أن يعرضها عليه وأن يطلب منه أن يتزوجها، وهذا من آداب الإسلام وأخلاقه، وهو ينص عليها القرآن الكريم. هذا العبد الصالح يقول لموسى عليه السلام: إني أريد، يعني هو الذي يريد، ولي المرأة هو الذي يريد، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ونستفيد أيضا من هذه الآية أن الزواج يرجع إلى الولي، لأنه قال: إني أريد أن أنكحك، فالمرأة لا تفعل، وإنما ينكحها من؟ وليها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وترك له الإيه؟ وترك له الخيار، يعني يأخذ أيهما إيه؟ أيهما شاء. ثم أخر المهر بعد ذلك، يعني قدم ما يستفيد به موسى عليه السلام على ما يجب أن يقدمه موسى عليه السلام، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل، على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أن يعمل عند هذا العبد الصالح ثمانية أعوام يرعى فيها الإيه؟ الغنم، ويقوم بالخدمة التي يعني يحتاج إليها هذا البيت. ثم بعد ذلك قال: فإن أتممت عشرا، وطلب منه ثمان، ولكن إن أوصل الثمان إلى عشر فهذا إيه؟ فهذا خير قدمه من عنده. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قلت بأنه عبد صالح، وأخرت لماذا أطلقت عليه ذلك، مرجحا أنه ليس شعيبا وإنما عبد صالح من أولياء الله الصالحين، لأنه ذكر ذلك ونص عليه القرآن الكريم، قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وحقا وجده موسى عليه السلام إيه؟ وجده موسى عليه السلام من الصالحين. ده كلام مين؟ ده كلام عبد الصالح. أرجح أقوال أهل العلم أن موسى هو الذي قال هذا الختام أو هذه العبارة، قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول إيه؟ وكيل. هنا موسى عليه السلام يؤكد ويقرر ما قاله هذا العبد الصالح، ونستفيد من ذلك أن موسى عليه السلام وافق على أن يتزوج بنت هذا الرجل وعلى أن يقوم بهذه الخدمة، وذكر له العبد الصالح أنه سيكون من الإيه؟ من الصالحين. وموسى عليه السلام تعهد له بالإيه؟ بالوفاء، هذا بيني وبينك وسيقضي إن شاء الله تبارك وتعالى، واستشهد جميعا برب العالمين سبحانه وتعالى، وأسند الأمر إليه جل في علاه، فقال: والله على ما نقول إيه؟ والله على ما نقول وكيل. في الحقيقة انتهت هذه الآيات معي الآن، وأود أن أرجع إليها لأعمل فهرسة كده أو قائمة أولا بالجميل الذي فعله العبد الصالح لكي يرد به على الجميل الذي قام به موسى عليه السلام. أول جميل قام به هذا العبد الصالح أنه طمأن موسى عليه السلام وهدأ من روعه لما قال له: لا تخف، نجوت من القوم الإيه؟ نجوت من القوم الظالمين. الجميل الثاني أنه قدم عند التعاقد ما يبذله على ما يأخذه. لما جاء يتعاقد مع موسى على الزواج قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فقدم ما يبذله هو على إيه؟ على ما سيأخذه أو ما سيطلبه من موسى عليه السلام، أخر ما سيطلبه من موسى عليه السلام، وهذا أيضا جميل من هذا العبد الصالح. أيضا الذي عرضه العبد الصالح على موسى عليه السلام في قمة الجميل ألا وهو المصارع، وبالتالي يصبح موسى عليه السلام الهارب من بلده، الفار الخائف الجائع، يصبح إيه؟ صهرا لهذا الرجل المتمكن في القرية التي يعيش فيها. وهذا أيضا جميل قدمه هذا العبد الصالح ليرد به على جميل موسى عليه السلام. أيضا بلغ به هذا الرجل من الأدب مبلغا عظيما، بلغ الأدب بهذا العبد الصالح مبلغا عظيما، وذلك عندما يجعل الأجير اللي هو موسى عليه السلام متفضلا عليه، عندما يقول له فإن أتممت عشرا فمن عندك، هو أجير وسيعطيه ابنته، ومع ذلك يقول له العقد اللي بيني وبينك 8 سنوات وهو يرغب في أن يكون إيه 10، وإن أتم هذه العشر فهذا تفضل من عند الإيه، فهذا تفضل من عند الأجير. الأمر الخامس هنا والأخير من الجميل الذي كان بينهما، الرحمة واللين كان أساس هذا التعاقد. وأيضا كلاهما لم يغفل عن ذكر الله عز وجل. منين كان الرحمة واللين أساس هذا التعاقد؟ في قول العبد الصالح وما أريد أن أشق عليك، وده يجب أن يكون أساس التعاقد مع أهل الإيمان، رفع الحرج والكلفة والمشقة فيما بين الناس خاصة مع أهل الإيمان. العبد الصالح يقول لموسى عليه السلام وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أنتقل بعد ذلك لأذكر قائمة من الأخلاق الكريمة التي اشتملت عليها هذه القصة، وأنا يعني جمعتها هنا وأحببت أن أذكرها كي أذكر نفسي بها وأذكر إخواني أيضا، لأنها من الأخلاق ومن الآداب الجميلة التي اشتملت عليها هذه القصة. أول أمر، أول خلق، أن المرأة لا تزاحم الرجل، المرأة لا تزاحم الرجل في أي مكان، بدليل أنهما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء يعني حتى يرجع وينتهوا من أعمالهم، وبالتالي يعني لا تشارك المرأة أو تزاحم الرجل في عمله. الخلق الثاني، أن عمل المرأة ضرورة تقدر بقدرها وبما تحتاج الضرورة إليه، وكل إنسان يعرف حاله في ذلك. الدليل على هذا أنهما قالتا من باب الاعتذار، من باب الاعتذار، لأنهما خرجتا كي يسقيا هذه الأغنام، فقالتا لموسى عليه السلام وأبونا شيخ كبير، ومعنى ذلك أنه لو كان قادرا على الخدمة والعمل وكفاية المؤنة وأن يقوم بما يحتاج إليه ما خرجتا. الأمر الآخر من الخلق الكريم اللي نستفيده من هذه القصة، أنه على الإنسان أن يبذل المعروف بلا مقابل. عملت معروف ابذله بلا مقابل. دليل على ذلك منين نتعلم هذا الخلق من هذه القصة؟ ما فعله موسى عليه السلام، فسقى لهما. طب هذا عمل يمكن أن يطلب عليه إيه؟ أجرا، ولكنه بذل هذا المعروف ولم يسألهما إيه؟ ولم يسألهما أجرا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الآية فيها مثل كريم جدا وخلق عظيم في الطهر والعفاف من هذه البنت التي قدمت على موسى عليه السلام، وربما أتت إليه في مكان قفر بعيد عن الناس، وربما مشت في صحراء بعيدا أيضا عن أعين الناس، ولكن مع كل ذلك شوف تصوير القرآن الكريم لهيئة وحالة هذه المرأة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وسواء كانت هي البنت الكبرى أم الصغرى، وسواء تزوج موسى عليه السلام الكبرى أو الصغرى، كل ذلك لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، لأنه ليس من أهداف القصة وليس غرضا يساق هنا، وإنما الغرض هو التنبيه والإعلاء من شأن الفضائل وما يمكن أن يستفيد منه الإيه، وما يمكن أن يستفيد منه المجتمع. هنا دعوة إلى الطهر والعفاف وإلى الحياء الذي يجب أن يكون أو أن تكون عليه المرأة. كذلك أيضا الحياء خلق جميل يجب أن يكون مشتملا عند الرجال وعند النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الحياء من الإيمان. الخلق الحياء خلق كريم، ولو أن الناس يستحون من الله عز وجل كما يجب وكما يكون لتغير حالهم ولا أصبح الوضع خلاف ما نحن عليه اليوم. إن مجتمعات كثير من المؤمنين اليوم نتيجة فقد هذه الأخلاق العظيمة أصبحت يرسى لها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأصبحت في واد، والآداب والأخلاق الإسلامية في واد آخر، وها نحن نذكر هذا القصص الكريم ونتعلم منه هذه الآداب وهذه الأخلاق الكريمة التي نص عليها ربنا في كتابه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعض أهل العلم يقول يعني كأن القرآن الكريم جعل الحياء شيئا يمشى عليه، كأنه تجسد الحياء في هذه المرأة، وكأنها علت الحياء أيضا، لأنه أتى بحرف الجر على الذي يدل على الإيه؟ على استعلاء والفوقية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني كأن الحياء بلغت منه مبلغا عظيما حتى أنها فاقت الحياء نفسه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أيضا ما تقدمت به هذه المرأة وقد أتى إليه من طلب جميل رقيق لموسى عليه السلام في قولها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يدل على حسن التخاطب، أهمية التخاطب بين الناس، وأن يكون بينهما الكلام حسنا، وأن يكون الخطاب بينهما رقيقا جميلا. وأيضا إذا وجدنا إنسانا مكروبا أو واقعا في ضيق وهم وغم وما إلى ذلك، خاصة في وقت الشدة أو الخوف، يجب أن ينزع منه هذا الإيه؟ خوف، يعني يسعى من مكنه الله عز وجل وتفضل به عليه، فيخاطبه خطابا رقيقا ليخفف عنه وطأة ما وقع إيه؟ وطأة ما وقع به. ولذلك هي أتت بتفصيل شديد لموسى عليه السلام، وأخبرته حتى لا يقع في ريبة من أمره، بأن أباها أرسلها كي يجازيه على ما فعله لهما من إيه؟ ما فعله لهما من معروف. هذا القصص القرآن الكريم فيه توجيهات وتعليمات وآداب وأخلاق، على عموم المسلمين أن يتأدبوا بأدب القرآن الكريم، وأن يتعلموا من هذا القصص ما يمكن أن يستفيدوا منه في حياتهم اليومية والعملية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: ما المراد بالوحي المذكور في قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وهل كانت نبية، وما نوع اللام في قوله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا؟ وكانت الإجابة: المراد بالوحي المذكور قيل كان في منامها، وقيل كان إلهاما من الله عز وجل، وقيل أتاها ملك في صورة بشر، كما كان في قصة الأقرع والأعمى والأبرص في الحديث المشهور. والراجح أنه كان إلهاما من الله لها، وعلى ذلك أجمعوا على أنها لم تكن نبية. واللام في قول الله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا، قيل هي للعاقبة والصيرورة، ولكن قال كثير من أهل العلم أنها لام التعليل، أي أنهم أخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن في علم الله تعالى ومشيئته وهو الراجح، والله أعلم.
نعم، وهذا يثبت قدر رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني إثبات القدر السابق لله عز وجل. نعم.
السؤال الثاني: اشرح قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واذكر فائدتين للإحسان. وكانت الإجابة: المعنى لما قوي عزم موسى عليه السلام وبلغ من القوة والشدة مبلغا، أو بلغ الحلم واستوى، أي أصبح رشيدا يافعا ذا عقل كامل سديد، علمه الله عز وجل وأتاه فقها واسعا وحكما، أي حكمة قبل النبوة. وقيل أنه كان له 9 من بني إسرائيل يسمعون ويتعلمون منه قبل النبوة. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من فوائده: أولا محبة الله العبد، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. ثانيا نيل رحمة الله عز وجل، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
الحمد لله، جواب سديد، جزاكم الله خير.
وياكم شيخنا. الأسئلة شيخنا بارك الله فيكم.
السؤال الأول: ماذا تفهم من قول موسى عليه السلام لربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ السؤال الثاني: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ يعني قلنا 8 حجج أو 10، يعني 8 سنوات أو 10 سنوات. قد جاء في حديث ابن عباس في البخاري أن موسى عليه السلام يعني ماذا فعل؟ قضى 10 سنوات، أتمهما أو أكملهما. أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ واذكر 3 من الأخلاق الحميدة التي تستفيدها من هذه القصة.
انتهت الأسئلة شيخنا؟
انتهت الأسئلة.
أحسن الله عليكم شيخنا، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، الذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.